بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: العاشر هجر الترفه، أي مما ينبغي لطالب العلم أن يتحلى به وأن يتصف به، ترك الترفه. قال الشيخ رحمه الله: لا تسترسل في التنعم والرفاهية. ومعنى لا تسترسل أي لا تكن مسترسلا فيها، مطمئنا إليها، متزودا منها، تكون قاصدا للتنعم والرفاهية، طالبا لها، مؤثرا لها على غيرها. هذا مما ينبغي لطالب العلم ألا يكون مقصوده ذلك، بل ولا ينبغي له أن يلتفت إلى ذلك، لأن طالب العلم نظره يكون إلى معالي الأشياء، إلى معالي الأشياء من الأخلاق، معالي الأشياء من الزهادة في الدنيا، معالي الأخلاق في كل ما يقربه إلى الله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله: لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان، فإن البذاذة من الإيمان. وهذا حديث حسن، رواه الإمام أحمد رحمه الله، رواه الإمام أحمد وغيره، إمام أحمد وأبو داود، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الزهد: البذاذة التواضع في اللباس. الإمام أحمد يفسر البذاذة الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. قال الإمام أحمد رحمه الله: البذاذة التواضع في اللباس. وهذا المعنى الذي قصده الشيخ رحمه الله تعالى في إراده لهذا الحديث في هذا الباب. ونقل البيهقي عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله بأنه قال: البذاذة التواضع. وقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بعد إخراجه لهذا الحديث، قال: يعني التقحل، التقحل. وابن ماجه كذلك روى الحديث ثم قال: البذاذة القشافة، أي التقشف. وفي القاموس وغيره: البذاذة هو ترك مداومة الزينة، البذاذة هو ترك مداومة الزينة، وهو كما ترون المقصود من إيراد الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذا المقام: لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان، أي فإن ترك مداومة الزينة من الإيمان. والمراد بالزينة أي الإكثار من الملابس التي فيها من معاني الزينة جديدة غالية ثمينة، ولا بد أن تكون كذلك مميزة. اشتريت نعلي بكذا وثوبي بكذا وما شابه ذلك، هذا ينبغي لطالب العلم أن يترفع عن ذلك. لا مانع من أن يلبس شيئا من ذلك إن تيسر من غير كلفة، ولكن العبرة كما سمعتم بأن يتحرى ويتعمد، أن يتحرى وأن يتعمد ويسترسل في ذلك، وأن يسترسل في ذلك. لا يحب أن يلبس إلا أجود ما في السوق وأفضل ما في السوق، هذا مما ينبغي أن يترفع عنه طالب العلم. وإن حصل أن تيسر له شيء من ذلك فلا مانع من أن يلبس، لكن ينبغي له تارة وتارة، تارة يلبس هذا وتارة يلبس غيره من الملابس التي فيها معنى التواضع، التي فيها معنى التواضع وترك الاستمرار في الرفاهية والاسترسال فيها. قال رحمه الله تعالى: وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا. ومعنى وإياكم والتنعم كما هو ظاهر، التنعم أي الإكثار والاسترسال منه كما ذكر الشيخ. وزي العجم، وهذا تحذير من أن يتشبه المسلم بزي العجم مما هو من خصائص العجم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال: وتمعددوا، ومعنى تمعددوا أي تشبهوا بعيش معد ابن عدنان الذي هو أبو العرب، الذي هو أبو العرب. وقد قيل أنه كان أهل شقف وغلظ في العيش، فأنتم عرب وأنتم معديون أمن معد ابن عدنان، فعليكم أن تتشبهوا بأبيكم في هذه المعان. قال: واخشوشنوا، ومعناه من الخشونة، أي ينبغي للرجل أن يكون فيه معنى الخشونة الذي هي بمعنى الرجولة، ولا يكون فيه معنى التأنث وكذلك التكسر والتخضع. وقد روى عبد الرزاق أو ابن أبي شيبة في المصنف أن عليا رضي الله عنه وأرضاه مر برجل بين نسوة قد وضعنا له وسادة فجلس عليها وجعل يتكلم معهن ويتخضع بالكلام، فضربه علي رضي الله عنه ضربة برأسه، ثم جره إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إن هذا ضربني في رأسي. فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما لك ضربته في رأسه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، مررت به فإذا به يجلس مع النساء، وإذا بهن يحدثنه، وإذا به يخضع لهم في الكلام، يتكلم بكلام في معنى الأنوثة. فقال له عمر بن الخطاب: أما الضارب فيرحمه الله، أما الطالب فيرحمه الله، وأما المضروب فإن الله جل وعلا سلط عليه، أو قال سلط عليك عينا من عيونه، عينا من عيونه. وهذا فيه ما كان عليه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم من هذا المعنى، القوة والخشونة، وأنهم كانوا يبغضون أن يتكسر الرجل في كلامه أو يكون فيه نوع من أنواع الأنوثة، وينبغي له أن يكون عنده نوع من الخشونة والقوة. قال رحمه الله: وعليه فازور عن زيف الحضارة. ومعنى ذلك أي اعدل وابتعد عن زيف الحضارة. والشيخ رحمه الله تعالى يقول زيف لأن هذه المظاهر التي تظهر برعاية الحضارة وأنها من الحضارة إنما هي شيء زائف، إنما هو شيء زائف لا حقيقة له، وإنما هو غش، وإنما هو إبعاد عن معالي الأخلاق، وإنما هو هدم لمكارم الأخلاق. لذا هو في الحقيقة ماذا؟ هو في الحقيقة زيف الحضارة. قال: فازور عن زيف الحضارة فإنه يؤنث الطباع، يؤنث الطباع. قال: ويرخي الأعصاب، ويرخي الأعصاب. قال: ويقيدك بخيط الأوهام. هذا من اغتر بالحضارة، والناظر في حال كثير من الناس ولا سيما الشباب في هذه الأيام ممن اغتر بزخرف الحضارة وكذلك بزيف الحضارة، كيف صار أخلاق أولئك الشباب؟ صاروا كالإناث، صاروا كما يقال مؤنثي الطباع، ما هناك خشونة، ما هناك رجولة، ما هناك قوة، يتشبهون بالغرب، ويتشبهون بأن الحضارة تدعو إلى ماذا؟ إلى أن يكون طبعه لينا أشبه ما يكون بالإناث، أو قل بخليط بين الرجال والإناث. قال الشيخ رحمه الله: فإنه يؤنث الطباع، يجعل الطباع مؤنثة أقرب ما تكون إلى طبع النساء. قال: ويرخي الأعصاب. وهذه كنايات أن من خالط هذه الحضارة يصير طبعه إلى هذه الحال أشبه ما يكون بما يعبر عنه بعض الناس اليوم بالشباب المائع. قال رحمه الله: ويقيدك بخيط الأوهام. في أوهام لا حقيقة تحتها. قال: ويصل المجدون لغاياتهم. المجدون الذين شمروا عن ساعدي الجد يصلون إلى غاياتهم لأنهم لم يغتروا بتلكم الحضارة، بل أقبلوا على الحقائق المأخوذة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على ما كان عليه سلفهم الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، أنت مشغول تارة بالمرآة وأخرى بالمشط وأخرى بالموديل الجديد من الملابس وأخرى وأخرى، والناس قد مشوا وقد قطعوا وجاوزوا ووصلوا إلى ما أرادوا، وأنت مشغول بما ينشغل به النساء، بما ينشغل به النساء. قال رحمه الله تعالى: وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك، بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة، لكن ليست سمتا صالحا، بمعنى أن منها من هذه الملابس الملبوسات ما يكون فيه ألوان وإن كانت غير معهودة، وإن كانت غير معهودة ولكنها ليست محرمة ولا مكروهة. الألوان كما تعرفون عادة بعض الشباب أن يتحرى الألوان كما يقال الغريبة، لون غير موجود في السوق، فهذه وإن قيل بأنها ليست محرمة بل ولا مكروهة ولكنها كما قال الشيخ رحمه الله تعالى ليست سمتا صالحا، ليست سمتا صالحا ينبغي أن يتحلى به أهل الصلاح. قال رحمه الله تعالى: والحلية في الظاهر كاللباس، والحلية في الظاهر كاللباس، قال عنوان عن انتماء الشخص بل تحديد له. وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ انظر، الشيخ رحمه الله تعالى يلفت النظر إلى مسألة مهمة، وهي أن المظهر يدل على المخبر والظاهر يدل على الباطن. الإنسان كما قيل بزيه يعرف، ما يكون في باطنه، ما يكون في باطنه كما سيأتي بيانه في كلام الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، أي تحديد لشخصية الشخص. قال: وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا يا طالب العلم، فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللباس، إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل، قال أو التمشيخ والرهبنة، قال أو التصابي وحب الظهور. بمعنى أن الإنسان إذا نظر إلى الإنسان ولا سيما ممن كان عنده فراسة وكان عنده تمييز، ربما نظر إلى الإنسان من مجرد ملبسه، لباسه وهيئة لباسه، يستطيع أن يقوم ذلك الشخص، يستطيع أن يقوم ذلك الشخص أي شخصية يحملها ذلك الشخص. قال: من الرصانة والتعقل، من ملبسك وهيئتك وحالك يستطيع أن ينظر إليك من آتاه الله جل وعلا تمييزا وفراسة، فيحلل كما يقال شخصيتك، فيقول هذا من النوع كذا وكذا، وهذا من النوع كذا وكذا، وهكذا. إذا جاءنا إنسان كما يقال على الهيئة المعروفة، جاءنا الرجل يلبس ثياب الطب، مباشرة ماذا سنقول؟ ها يا جماعة طبيب. جاء آخر لابس بدلة كما يقال حق ميكانيكي، مباشرة الملبس يدل على ماذا؟ على حال الرجل. كذلك جاءنا رجل في لباس آخر من ألبسة أهل العلم، رجل آخر جاءنا بزي من الأزياء المعروفة، فكل زي يبين للإنسان شخصية ذلك الرجل وما خفي من باطنه وهذا كما قلنا يميزه أهل الفراسة والتمييز، أهل الفراسة والتمييز. قال: فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ما يزينك ولا يشينك. قال: ولا يجعل فيك مقالا لقائل، أي طالب العلم، ولا ملمز للامز. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربة، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. بمعنى أنه ينبغي لطالب العلم أن يلبس الثياب الدالة على حاله أنه من طلبة العلم، فيكون هذا من السمت الظاهر ومن الهدي الظاهر، لأن في ملبسك دعوة إلى ما تحمله من العلم، دعوة إلى ما تحمله من العلم ومن الخير ومن السنة ومن الصلاح إلى غير ذلك، فيكون في ملبسك دعوة إلى الله جل وعلا. لذا قال الشيخ رحمه الله: بل بحسن نيتك إذا لبست هذا اللباس على هيئة معروفة بأنها من هيئات طلب العلم وطلبة العلم، لأجل أن تكون داع بلباسك إلى العلم بهذه النية الصالحة، لعل الله جل وعلا يأجرك عليها. قال: وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أحب أو قال: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. الإمام أو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول: أحب إلي أن أنظر إلى قارئ القرآن أن يكون ماذا؟ أن يكون أبيض الثياب. قال الشيخ: أي ليعظم في نفوس الناس، فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق، أي من كتاب الله جل وعلا. قال: والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطا، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فكن داع إلى التشبه بك على الحق وعلى الهدي الحسن. قال: فإياك ثم إياك من لباس التصابي. أما اللباس الإفرنجي أي الذي عليه غير المسلمين من الإفرنجة، قال: فغير خاف عليك حكمه، أنه أي من الألبسة المحرمة، لا سيما إذا كان مما هو من خصائصهم ذلك اللباس. قال: وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، أي أن يلبس ثيابا مشوهة فيقول: أنا أتزهد، أنا أتزهد، بل ينبغي له ماذا؟ كما قال الشيخ، قال: لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع، أي على ما رسمه وجعله الشرع وشرعه الشرع. قال: تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق، لا سيما في الجامع للخطيب. قال: ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق، في كتب الرقاق والآداب واللباس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.